بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف أبو داود رحمه الله: باب في البول في المستحم. حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أحمد حدثنا معمر قال أخبرني أسعد فقال الحسن عن أسعد بن عبد الله عن حسين بن عبد الله بن مغفل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. قال أحمد: ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نصلي ونسلم على خير خلقه أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب في البول في المستحم. عقد رحمه الله تعالى هذا الباب في حكم البول في المستحم، والمستحم مأخوذ من الحميم وهو الماء الحار، لأن الاغتسال يكون بالماء الحار عادة، ثم أطلق بعمومه على الاغتسال به سواء كان الماء حارا أو باردا. وعقد ذلك الباب لبيان الحكم في البول، لأن المستحم له أحوال، إما أن تكون أرضه صلبة أو تكون رخوة، أو لم يكن هناك مجاري لسير الماء فيها. فالبول والاغتسال في مكان واحد قد يؤدي إلى التنجس وتطاير البول على مستخدم المستحم. فأورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن مغفل من طريق الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، الإمام المشهور، إمام أهل السنة وصاحب المسند الذي فيه ما يزيد على 40,000 حديث، موسوعة ضخمة من موسوعات الحديث النبوي. أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة صاحب المذهب الحنبلي، توفي 241 هجرية، وأخرج له أصحاب السنن، وهو رابع وفاة 241، أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو رابع أربع من أهل مذاهب أهل السنة والجماعة، وهم على ترتيب في وفاتهم الزمني: أبو حنيفة 150، ومالك 179، والشافعي 204، والإمام أحمد 241. ونظم وفياتهم صاحب نظم قال: لنعمانهم ضعف لمالك، وللشافعي در ورامل وحنبلي، يعني بحسابات الأبجد. لنعمان يمتنم القاف بمئة والنون بخمسين، 150. وطوق لمالك، وطوق لمالك الطاء بتسعة، والعين بسبعين، والقاف بمئة، 179. 179. وللشافعي در، الدال بأربعة، والراء بمئتين، 204. ورام ابن حنبلي الراء بمئتين، والألف بواحد، والميم بأربعين، 241. يعني لا نسيت الوفيات، تذكر هذا البيت. لنعمانهم قل وتعقل لمالك، وللشافعي در، ورام ابن حنبلي. تذكر البيت واحسب الحسابات بالأبجد، حوز فيعطيك وفيات 150 179 و204 الشافعي و241 الإمام من أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني. والحسن بن علي، الحسن بن علي الحلواني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. وإحنا ما قلنا الإمام أحمد ثقة ولا موثق، قلنا لا، أخرج له أصحاب الكتب الستة، يكفي أنه إمام أهل السنة، وما قلنا فيه ثقة، معروف من غير أن نقول ثقة. نجل على أن جميعا أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد والحسن ابن علي الحلواني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. قال يعني أحمد بن محمد بن حنبل والحسن بن علي الحلواني، قال حدثنا عبد الرزاق، عبد الرزاق ابن همام الصنعاني وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. ثم الآن فرق بالإسناد بين رواية شيخه أحمد بن محمد بن حنبل وبين رواية شيخه أيضا الحسن بن علي الحلواني. قال أحمد حدثنا معمر، حدثنا بالتحديث أخبرني أشعث، وقال الحسن عن أشعث، يعني بلعن عنه. الإمام أحمد حدث، الإمام أحمد حدث بالتحديث، قال حدثني وأخبرني، والحسن بن علي حدث بالعنعنة عن أشعث. ومعمر هو ابن راشد الأزدي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وأشعث ابن عبد الله، أشعث هو ابن عبد الله، قال أحمد ما نسبه وإنما ذكر اسمه عن أخبرني أشعث، والحسن بن علي أقبل اسمه وقال أشعث ابن عبد الله وهو صدوق، أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. أشعث بن عبد الله صدوق، أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن. قال الحسن وهو الحسن ابن أبي الحسن البصري عن أشعث بن عبد الله عن الحسن، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله ابن مغفل وهو صحابي جليل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبوء الإنسان بالمستحم الذي يبقى البول فيه ثم يغتسل عليه فيختلط ذلك الماء بالبول فيرتد الرشاشة على ذلك الشخص البائل بمستحمه. أما إذا كان المستحم فيه مجاري كما هي الآن فلا بأس بالبول في ذلك، وإنما ينهى عن البول في المكان الذي يخشى الإنسان أن يتنجس فيه وأن يتنجس منه، لأن البول إذا كان في مكان صلب فلا يتسرب ويذهب وإنما يبقى قد يصيب الإنسان من رشاشه ومن رذاذه شيء سواء على بدنه أو على ثوبه. قال أحمد: ثم يتوضأ فيه سواء يغتسل أو يتوضأ، فإن عامة الوسواس منه يعني أنه يوسوس يقول هل أصابتني النجاسة أم لم تصبني النجاسة، يقعد في صدره حرج من إصابته للنجاسة أو عدمها، يعني يوسوس أو يصيبه يعني مرض، فإنما وسواسه من ذلك الأمر هل تنجس أم لم يتنجس من تطاير الماء والرذاذ الذي مختلط بالبول قد يتطاير عليه فيكون في صدره حرج هل أصيب أم لم يصب، هل وصل عليه البول، هل وصلت عليه النجاسة، وقد يصلي وهو شق في صلاته هل أصيب بنجاسة أم لا. لكن هذه الرواية وهي رواية الإمام أحمد ثم توضأ فيه فإن عامة الوسواس منه لم تأتي إلا من طريق الحسن ابن أبي الحسن البصري وهو مدلس وقد عنعن ذلك الحديث، بل زيادة هذه ضعيفة وإن كان معناها صحيحة لكن إسنادها ضعيف. الرواية رواية الإمام أحمد من طريق الحسن ابن أبي الحسن البصري ضعيفة لأنه عنعن، والمدلس لا يقبل منه إلا إذا صرح بالسنة أو أتى من طريق أخرى تعوض وتقوي تلك الطريق، إما أن يصرح في أخرى بالسنة أو يأتي من طريق متابع له بتلك الرواية. وهذه الزيادة لم تأتي إلا من طريق الحسن ابن أبي الحسن البصري وهي عند أحمد، فهي زيادة ضعيفة لكن معناها صحيح. عند زيادة ثم في رواية ابن الأعرابي
في رواية سعيد عن أصحاب الرفضة يقول أد ثم رمى سعيد عن أصحاب الرفضة
روى شعبة عن سعيد ولا وسعيد
روى سعيد عن
أصحاب الرفضة. شعبة هو ابن الحجاج العتك الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وسعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن قتادة بن دعامة السدوسي وهو ثقة أيضا أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عقبة بن صهبان، عقبة بن صهبان أيضا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. سمعت مرغانية من عقبة بن صهبان يقول
سمعت
عبد الله بن مغفل يقول
البول في المستقبل يأكل منه الزواج.
إذن هذا الحديث موقوف هذا هو موقوف، الحديث موقوف على عبد الله بن مغفل لأنه يقول سمعت عقبة بن صهبان، عقبة بن صهبان يقول سمعت عبد الله بن مغفل يقول البول في المغتسل اللي هو المستحم، البول في المغتسل يؤخذ أو يأخذ منه الوسواس، يعني هذا موقوف على عبد الله بن المغفل. والموقوف قلنا وهو ما كان حد مستنده إلى الصحابي، يعني من قول الصحابي من قول الصحابي يقول ورواية ورواية وحديث شعبة اللي هو حديث شعبة لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل وهو الحديث الموثوق هذا هو أولى. يقول الإمام أبو داود حديث شعبة وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل أولى يعني الحديث الموثوق أولى من رفعه يعني زيادة الإمام أحمد أولى من رفعه أولى من الرفع عامة الوسواس منه في زيادة أخرى فاس
ورواه يزيد بن إبراهيم
ورواه
يزيد بن إبراهيم عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن مغفل قولا
يزيد معك شوف ليزيد بن إبراهيم يزيد بن إبراهيم يزيد بن إبراهيم عن
قتادة
عن قتادة معروف كل قتادة بعام أيوه السدوس عن
سعيد
عن سعيد يعني سعيد بن أبي عروبة نعم
لا سعيد بن أبي الحسن
نعم سعيد بن أبي الحسن طيب
علي بن مغفل قولا
طيب شوف لي الاثنين باليزيد بن إبراهيم والحسن
سعيد
بن أبي الحسن الموقوف على الصحابي
أصح من المرفوع
نعم قلنا المرفوع فيه الحسن بن أبي الحسن البصري وهو مدلس وقد عن على الحديث ولم يأتي إلا من طريقه
رواية
أحمد نعم لا رواية رواية أحمد نعم رواية لا بس الزيادة هذه عند الإمام أحمد الزيادة ثم يتوقع منه فإن عمك يظلم يزيد بن إبراهيم وصلت بيبت راح يأتي غيرها إذا قرأنا في أحد عندكم من النسخ زيادة إذا كان في نسخة من النسخ عندك كل مكرة منها وفيها زيادة يعطينا خبر نقرأ عليها
واحد
يبقى
نقرأ
يزيد بن إبراهيم التستر نعم ثقة التستر خاص عرفته التستر عرفته وهو ثقة إلا في حديثه عن قتادة في هلين هكذا ما يقول اقرأ أيوة إلا في روايته عن قتادة في هلين وهو أخرج له أصحاب الكتب الستة ها تمام إذا يزيد ابن إبراهيم التستري وهو ثقة إلا في حديثه عن قتادة في هلين أخرج له أصحاب الكتب الستة وسعيد ابن أبي الحسن سعيد بن الحسن محمد ولا ابن أبي الحسن سعيد بن أبي الحسن هذا ما أذكر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة شوف سعيد ابن أبي الحسن إذا يزيد بن إبراهيم التستري وهو ثقة إلا في حديثه عن قتادة في هلين أخرج له أصحاب الكتب الستة وسعيد بن أبي الحسن وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة هذه المعلومة حتى من باب التخريج أين السبب ضعيف؟ حدثنا أحمد بن
لأن رواية يزيد بن إبراهيم عن قتادة
نعم رواية عن قتادة في أهلين يقول حدثنا حدثنا احمد بن يونس اخبرنا زهير عن داوود بن عبد الله
نعم
احسن اذا سعيد بن ابي الحسن البصري وهو ثقة اخر الى اصحاب الكتب السنة حدثنا احمد بن يونس اخبرنا زهير عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري هو ابن عبد الرحمن قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريره قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينتفت احدنا كل يوم او يبول به مغتسلا وأورد في الباب رحمه الله تعالى حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريره مر معنا في البلوغ الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو الحديث؟ ذكرنا اصحاب البلوغ. ان يغتسل الرجل بقدر المرأة والمرأة بقدر الرجل وان يغترب من جميع الاحسنت. حديث صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صاحب ابو هريرة وفي روايات اخرى وستأتي معنا اربع سنوات كما صحبه ابو هريرة. هذه صحبة في المدة يعني مدة ما صحب ابو هريرة ان ابو هريرة اصلا في السنة السابعة عام خيبر فبقي مع رسول صلى الله عليه وسلم اربع سنوات. فالرجل الذي يروي عنه هذا الحديث صحبه كما صحب ابو هريرة في رواية اخرى قال اربع سنوات. لكن قد يحتمل انه ملازمة يعني صحبة الملازمة لان ابو هريرة رضي الله عنه لازم الرسول صلى الله عليه وسلم قال اربع سنوات. فتحتمل هذه وتحتمل هذه وان جمعت جميعا فهو حسن يعني بين الصحبة وصحبة الملازمة واربع سنوات كما هدف كما صحبه ابو هريرة. اورد الحديث حديث رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم من طريق احمد بن يونس وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. شوف يا داود بن عبد الله الاوزي اخرج له اصحاب الكتب الستة ولا اصحاب السنن. احمد بن يونس ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وزهير هو ابن معاوية ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. وداود ابن عبد الله الاودي ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. شبرا الستة للسنة. عن حميد الحميري قال وهو ابن عبد الرحمن يعني حميد ابن عبد الرحمن الحميري. وقوله وهو ابن عبد الرحمن هذه ليست من ابي داود وانما هي من مندوب داود بن عبد الله ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستنة وهم نفس اصحاب السنن. اذا داود بن عبد الله الاودي وهو ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة وحميد بن عبد الرحمن الحميري وهو ثقة ايضا اخرج له اصحاب الكتب الستة. قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه ابو هريرة. إذا لم نعرف الصحابي هل هناك تضعيف للحديث؟ لا، الصحابة كلهم حدود. وشهد الراوي قال كما صحبه أبو هريرة يعني إثبات لصحبة الرجل وإن لم نعرف ذلك الرجل فهو صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كما صحبه أبو هريرة. وقال في رواية أخرى أربع سنوات كما صحبه أبو هريرة. قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتشط أحدنا كل يوم. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الترفع وإعطاء الجسم الدعة والراحة. لابد الإنسان أن يكون فيه شدة وليس فيه لين وإنما دائما يكون شديدا. ولهذا عمر الخطاب يقول الرجل لا تمت علينا إسلامنا أو قال ديننا إنه يراه يسحب ثوبه ويتمايل قال يا هذا لا تمت علينا ديننا. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما ينهى عن الانتشاط كل يوم وصرف الأوقات في الترفع والانتشاط وقد يكون المشط في جيب الإنسان دائما يمشط او ينتشط، لكن اذا احتاج الانسان الى الانتشار يوم او يومين لا باس بذلك، وانما المبالغه وزياده الترفه ينهى عنه، زياده الترفه وزياده يعني اللين في الجسم. والرسول صلى الله عليه وسلم قال ينتشط غبا، يعني يوم بعد يوم ينتشط ويوم لا ينتشط، لكن اذا كان راسه شعب وفيه ما فيه من الهوام او كذا لا باس ان ينتشط، ليس هناك مانع في الانتشار والتسريح، فهذا يكون جميلا، لكن لا يبالغ. النهي عن المبالغه، النهي عن المبالغه وزياده الترفيه، او يقول في مغتسله، وهذه شاهد لحديثنا السابق دون قوله عامه المستسلم، هذه شاهد لحديثنا السابق دون قوله، دون روايه الامام احمد التي من طريق الحسن بن ابي الحسن البصري، وهي ثم يتوضا فيه ان عامه المستسلم، هذه شاهد لما سبق من حديث عبد الله بن مرفل، فالحديث روي موقوف وروي مرفوع، وزيادة الرد أولى أيضا، إذا كانت الزيادة مرفوعة يعني ثابتة فهي أولى. والنهي يقتضي التحريم، النهي يقتضي التحريم ما لم يكن هناك صالح نصره إلى الكراهة، وقال بالتحريم الحنابلة، قال بالتحريم، والظاهرية على ظاهر في الحديث ولم يكن هناك له صالح، والشافعية قالوا بكراهة التزييد، لكن ما نعرف له صالح.
باب النهي في البول في الجحر، حدثنا عبيد الله بن عمر بن منصرة، حدثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البول في الجحر، قال قالوا لقتادة ما يكره من البول في الجحر، قال كان يقال إنها مسافة الجن. أورد رحمه الله تعالى هذا الباب في النهي عن البول في الجهر، والجهر هو ما تتخذه الدواب في الأرض من حفر تحفره ثم تستتم به من حرارة الشمس أو البرد، وهذه من الأمور التي يسرها الله سبحانه وتعالى للمخلوقات، الإنسان بطبيعته يستدفي من البرد ويتبرد في الشتاء، أيضا الحيوانات كذلك، فعقد الباب لبيان الحكم في البول في الجحر، عقد الباب لبيان الحكم عن البول في ذلك الجحر، وهو ما تستقره في الهوام تستقر فيه، وأورده من طريق عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبالغ الجهر، من طريق شيخه عبيد الله بن عمر بن ميسرة، عبيد الله بن عمر بن ميسرة ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال حدثنا معاذ
ابن هشام معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي صدوق ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال حدثني حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي وأبوه هشام بن عبد الله الدستوائي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن قتادة وقتادة مر معنا كثيرا وهو ابن دعامة السدوسي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الله بن سرجس عبد الله بن سرجس صحابي صحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتادة لم يسمع من عبد الله بن سرجس ونحن ترجمنا في ترجمة سابقة ترجمة كاملة لقتادة قلنا يدلس قتادة ابن دعامة السدوسي ثقة يدلس ويرسل يدلس ويرسل أخرج له أصحاب الكتب الستة وهنا روايته عن عبد الله بن سرجس لم يصح له سماع من عبد الله بن سرجس فالحديث مرسل لكن مرسل بمعناه العام ومنقطع بمعناه الخاص والمرسل بالمعنى العام ما فيه انقطاع بين الراي والراي انقطاع هذا مرسل عام لكن المرسل الخاص وهو ما رفعه التابعي يعني اصحاب المصطلح ما رفعه التابعي الى الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ما سكت ما سكت به الصحابي كما قال صاحب البيقونية ومرسل ما ومرسل ما منها ومرسل منه الصحابي سكت لا وانما ما رفعه التابعي لان التابعي قد يكون روى عن تابعي وقد جاء حديث فيه ستة تابعيين هو احدهم عن الاخر حتى وصل الصحابي فليس يعني ان المرسل نقول ما رفع التابع يعني سقط الصحابي لا وانما الصحابي اذا سقط وعرفنا ان لو انه صحابي فليس فيه حله وليس في الحديث مطعن الصحابه كلهم عدول وانما يعني بمعناه الخاص ما رفعه الصحابي ومعناه الان ما فيه انقطاع يعني رفع راو عن راو واسقط بالواسط وقد يقول قتادة بن دعامة السدوسي لقيه ولم يسمع منه ودلسه وقد لم يكن لقيه اصلا قد لقيه ولم يسمع منه ودلس ذلك الحديث سمعه من غيره ودلسه عنه او انه لم يلقه ابدا اذا الحديث بهذه الطريقه صحيح ولا ضعيف الحديث بهذه الطريقه التي فيها انقطاع بين قتاده وعبد الله بن سرجس إذا الحديث ضعيف عند منو عند النسخة اللي معلق عليها الحلباني عند منو
مش عليك ذاتها
نعم عندك الكتاب نعم تقدر من معنى عشان نتحدث النسخ فيها ضعيف
نعم وعلى فاتح صار
ايوه
قال ابن السجان لم يكن له غير الدعاء عن ابي ورواه غيره عن قتاده
ايوه
ايوه
يعني معاذ بن هشام ان كان صدوق ربما وهم وابوه هشام بن ابي عبد الله تستوى ثقه لكن العله في قتاده العله في قتاده طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان يبالغ في الجهر الجهر كما قلنا وهو ما تفتخره الدواب والهوام هوام الارض جهرا تستكن به فإذا بال فيه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم لعلم إذا بال في ذلك الجهر قد تخرج له حية أو يخرج له ما يفزعه ويخيبه فيقوم وعليه بوله يتنجس ثيابه، قد لا يكون قد أتم بوله وقضى منه، وإنما يخرج له ما كان كاتنا في ذلك الجهر فيخيبه ويفزعه فيقوم هارب من ذلك فتتلطخ ثيابه بالنجاسة. ثم قالوا لقتادة لماذا كره البول في الجهر؟ قال لأن قال إنها مساكن الجن، سواء مساكن الجن أو الهواء، الإنسان إذا دال في هذا ذلك الجهر يخاف إذا خرج عليه شيء يخيفه ويفزعه، فإذا خاف أو فزع قام وتنجس ثوبه ولم يقضي بوله. فالنهي هنا لهذا، لكن بالحديث معناه صحيح، بالحديث بالمعنى صحيح، لكن الإسناد ضعيف، وكما قلنا سابقا ليس كل حديث ضعيف نجزم انه لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، وانما وصل الينا بطريق محتاط لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، محتاط لذلك الغرض، قال انها ما تاتي الا طريق صحيح، فان كانت الطريق فيها ضعف بسيط قد لا نعرف، قد يكون ياتي من طرق اخرى منجبره وقد ينجبر، وقد لا نعرف نحو تلك الطريق، لكن نحن نحكم على اسناده بعينه ولا نجزم على المتن بان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقله، وانما نحتاط لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا نقبل الا ما صح. لكن قلنا ان لم يصح الاسناد فان معنى الحديث صحيح، اذا بال الانسان في الجهر قد يخاف منه، قد تخرج له هم، وقد يخاف قد تخرج له هم من حيات من عقارب من كان يفزع ويخيف نفسه فتتلطف ثيابه بالنجاسه. تقصده نعم، قد تكون قريبه وتلي ذكره اذا كان يعني خروجها بقفزه او كذا تقصده في جسمه.
قد يكون في اذيه ايضا لله
وأذي أيضا للحيوانات. طيب أنا أرتم إلى ثلاث ساعات نبي في هذه تنهي عن الإيذاء عامة.
باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. حدثنا عمرو بن محمد الناقل، حدثنا هاشم بن قاسم، حدثنا إسرائيل عن موسى بن أبي بردة عن أبيه قال حدثتني عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغار خرج طعام.
باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. نحن قلنا سابقا والإمام أبو داود رحمه الله تعالى يرتب ترتيب عجيب، فقال لنا إذا دخل الإنسان إلى الحمام ليقضي حاجته، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم علمنا كيف يجلس وكيف يقضي حاجته وكيف ذلك، فإذا خرج من الحمام ما يقول. أورد في هذا الحديث وفي هذا الباب ما يقول الإنسان إذا خرج من الخلاء، لأنه علمنا ما نقول، بين لنا ووضح لنا ما نقول عند الدخول، وعند الخروج ماذا يقول. أورد لنا حديث عائشة رضي الله عنها من طريق عمرو بن محمد الناقد، عمرو بن محمد الناقد وهو ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، ثقة أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. حدثنا هاشم بن القاسم، وهاشم بن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. حدثنا إسرائيل، إسرائيل ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وأعتقد أنه ما يوجد في التقريب إلا اثنين اسمهم إسرائيل، اثنين اسمهم إسرائيل وكلهم ثقات. فإذا رأيت إسرائيل وأنت ما عرفت من هو منهم فهو ثقة.
من هو
إسرائيل من إسرائيل ابن يونس من أبي إسحاق السريع، السبيعي
قال ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يوسف ابن أبي بردة، يوسف ابن أبي بردة إسرائيل ابن من؟ السبيعي والثاني نعم نعم هو ثقة بس ابن الموجود يعني ابن الموجود ما في غير ابنه كلهم بقات بين الله يعني لو ما عرف الإسرائيل منه إسرائيل بن يونس والإسرائيل بن موسى ما عرفنا نفرق بينه فهو ثقة لأن لابد من معرفة الاسم أنك تعرف منه لأنك تحدد به ثقة أو ضعيف وأنا قلنا يعني عندنا أيضا ما عندنا إلا قتادة واحد فلم يصل عن البحث بهذا النظر في الأسانيد يعني إذا حصرتها يعني تصفي الحياة والآن يعني عندنا الآن يعني ترجمة للرواة الكثير وقصدها تتكلم عليها تراجم اللي سابقة يعني أكثر أنها تتكرر وهي تكرر إذا حفظنا ثبتت تلك المعلومة فيها وقالنا نتذكر إذا قرأنا إسناد عرفنا من هو من فلان ومن فلان ومن فلان فإسرائيل هنا في هذا الإسناد هو ابن يوسف بن إسحاق السبيعي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
ثقة من إسرائيل عن يوسف
يوسف بن أبي بردة وهو مقبول أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. يوسف ابن أبي بردة وهو مقبول والمقبول
صدوق
يعني بمعنى صدوق والمقبول عند ابن الحجر المقبول يقول حيث يتابع ذكر في المقدمة مقدمته قال والمقبول حيث يتابع وإلا كلين الحديث المقبول حيث يتابع وإلا كلين الحديث يعني المقبول يعني إذا وجد له متابع وإلا كلين الحديث ودراسة المقبول عند ابن حجر تحتاج إلى رسالة ماجستير يا دكتورة ما شاء الله المقبول عند ابن حجر فيها دكتورة يقول الشيخ محمد بينما يعني تحتاج إلى دراسة ودراسة بعناية يأخذ الرجال الذين قال فيه المقبول ثم بعد ذلك يرجع إلى التهذيب ثم يقارن أقوال الأئمة ويرى كيف حكم عليه وعندنا هنا يوسف ابن أبي بردة قال عليه المقبول وقد ذكر ابن حبان في الثقات وثقه العزلي اذا قول ابن حجر هذا فيه نظر ابن حجر مقبول فيه نظر لان ابن حبان ذكره في الثقات وثقه العزلي في كتابه كتاب له كتاب اسمه الثقات ايضا توثيقه في نظر اذا كان لحاله لكن استأنس ايضا بالعجل نعم يعني من اللي يعني ليس تساهلا وليس توسطا يعني فاستأنس بتوثيق ابن حبان بذكره له في الصفات والعجل وكما قلت يعني المقبول عند ابن حجر لا يتبادل وانما يراجع وفيه تحضر او حضرت رسالة الكرة كما ذكر نشر تمام لما ذكر بالمقدمة والمقبول حيث يتابع وإلا فليه من حديث هذه رسالة الدكتور
ما معنى هذا المقبول حيث يتابع
أقول لك حضر فيها رسالة الدكتورة وما تحتاج لك يعني حيث يتابع وإلا فليه من حديث يعني نصبر او نتابع يعني طرق الحديث فاذا وجدنا لهذا الراوي متابع على تلك الرواية نقبلها مقبول نقبل تلك الرواية والا يكون حديثا مقترحا يعني لين الحديث هذا يجي ابسط يعني في ثانية واحدة والا فهو منصوح
وكتابه كامل من اوله الى اخره كل فقره فيه تحتاج الى دكتوره، كل فقره فيه تحتاج الى دكتوره، لانه عصر ذهني عصر. اولا اختصر التهديد وعذبه في تهديد التهديد في 11 مجلد، 27 مجلد اختصر 11 مجلد، ثم بعد ذلك ما تركه اختصر ال 11 في مجلد واحد وهو التقريب موجود بالتقريب عن كل استعصينا بالتقريب. والتزم على نفسي الراوي ما يترجم له الا في سطرين ما يزيد سطرين، يذكر اسم ونسبه وكنيته وسكنه ومتى مات والطبقه التي هو فيها ومن اخرج له في سطرين. تقرر التقريب ما بعد رسم التقريب يعني تقريب يعني يا طالب العلم سهل انك تعتبرها في جميع الرواه اللي في اصحاب الكتب السته رحم الله العلماء الفوا وتركنا
لم يصل وسلم وسلم وقفنا عند من يوسف نابر كتب ضد من المقبول
عن ابيه ابو برده
لرواية حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من السبع المذكورين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم.
قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الغائط قال غفرانك، يعني من الصلاة أو من قضاء في الحاجة قال غفرانك، وغفرانك يعني الدعاء في المغفرة. وهي تحتمل أمرين، الأمر الأول أنني يا رب أستغفرك من تقصيري عن ذكرك أثناء قعودي لقضاء الحاجة، لأنك نهيتني عن الذكر أثناء جلوسي، فأنا أستغفرك وأتوب إليك مما حصل مني من تقصير في هذه الخمس دقائق. ونحن مقصرون في كل وقت، ليس في الخمس دقائق اللي الانسان يقضيها ويدرس قضاء حاجته ويعرف عن ذكر الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، لانه نوعا يبقى في الحمام وخرج يستغفر الله من ذلك التقصير. نحن مقصرون في اوقاتنا كلها، قد الانسان لا يذكر الله الا اذا دخل المسجد وأراد الصلاة، أما إذا خرج فينسى. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان. سهل، ما يعني ما هي الغفلة وما هو الشيء الذي يجعلك أن تغفل؟ والله سبحانه يقول ألهاكم ونقرأ في الصلاة وكذا التكاثر، يعني لا يجعل يعني تكالبنا على الدنيا نعرض وننسى ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الحديث ختم به الإمام البخاري صحيح، وما رويت إلا عن أبي هريرة. افتتح كتاب الحديث عمر بن الخطاب وما رواه إلا إنما الأعمال بالنسبة. فأنا أستغفر الله سبحانه وتعالى من تقصيري ومما حدث لي وقصرت في جانب ذكر الله سبحانه عند قضاء الحاجة، وإما أنا أستغفر الله سبحانه وتعالى أيضا من تقصيري عن ذكره أن أحسن لي في الأولى بما يسره لي من أكل وأكلت ويسره لي بخروجه. إذ نرى الإنسان إذا احتبس بوله أو غائطه لكان في حرج، فأنا أحمد الله في أمره وأستغفره من تقصيره، من تقصير الأمر الأول في عدم شكره أن أحسن لي في أوله بتهيئ ذلك الطعام، لأن ليس لي فيه يدر ولا حول ولا قوة، يسر الله سبحانه وتعالى، إنما أنا سبب. فأنا أشكره وأستغفره بالتفصيل. قد لا أتذكر ذلك الحمد، وأحمد الله على ما يسر لي، فأنا أستغفره من هذا التيسير الذي يسره، وأستغفره أيضا من تفصيلي بعدم حمدي أو شكري على ما يسره لي من خروج بيسر وسهولة. إذ الإنسان إذا احتبس ذلك البول وذلك الغائب لكان في حرج وفي مرض وفي شدة وفي غم حتى يسره الله بخروجه، إذا خرج ارتاح. أما إذا كانت فيه علة وذهب إلى الطبيب فسيخرج بطرق أخرى، لكن الإنسان أيضا يحمد الله سبحانه وتعالى ويستغفره من تقصيره من عدم حمده وشكره على ما يسره الله من نعم. ما يقوم الإنسان يقول يعني الأكل موجود وينسى ذكر الله سبحانه وتعالى، كالبهائم تأكل وتشرب ثم تقول وتتغوط، لا، وإنما إذا قام يحسن النية يتقوى به على عبادة الله. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يأكل اللقمة وينوي بها أن يتقوى بها على طاعة. فإذا أكل وشرب قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا من غير حول ولا قوة منه. فإذا ذهب إلى قضاء حاجته ويسر الله خروجه وقال إخوانا، يعني أستغفرك من تقصير لم أذكرك عند قضاء حاجتي، ومن تقصير أيضا على عدم ذكرك على تيسيرك لي هذا وتيسير خروجي مني بدون ألم بكل سهولة. يجب علينا جميعا أن نتذكر دائما ذكر الله سبحانه وتعالى وألا نغفل عنه طرفة عيني. عندما أتى الرجل الى رسول صلى الله عليه وسلم قال أسألك مرافقتك بالجنة، قال أو غير ذلك. الروايات تختلف باختلاف السائلين، أحد قال أعني على نفسك بكثرة السجود، والآخر قال ما يزال لسانك رطب بذكر الله، وأعلى الذكر في القرآن، أعلى الذكر في القرآن. لا دائما اقرأ في سيارتك وأنت تسير وأنت تمشي، حاضر راجع غفلة وراجع معبوراتك وراجع قراءتك، وإن كنت في المسجد أو في البيت انزل المسجد وراجع فيه واقرأ وطالع، ولا تغفل أن تعرف المعاني وتتدبر معاني القرآن لتعمل به، لأنه ما نزل للحفظ فقط ولا للتلاوة فقط، وإنما نزل لهما ولتدبر معناهما وللعمل به. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم قراءته ومعرفة معانيه والعمل به. ماذا نرد نقرأ؟ لأن وردت أحاديث أخرى. ماذا؟ قوله رحمه الله تعالى هذا حديث غريب، والغرابة إما أن تكون في أصل السند وإما أن تكون في أثناء السند. فإن قال رحمه الله تعالى غريب بدون تقييد فهو في أثناء سنده، وإن قال غريب لا نعرفه إلا من رواية فلان فهو غريب في أوله في الصحابة، كما قلنا حديث ابن عمر، حديث عمر لم يروه عنه إلا علقمة فهو غريب في أوله، وهذا يمثلون له بالغريب في أوله وتواتر في أخيه بعد يحيى بن سعيد الأنصاري، لأنه ما رواه عنه إلا علقمة، وما روى عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي، ولم يرد عن محمد بن إبراهيم التيمي إلا يحيى بن سعيد الأنصاري ثم بعد ذلك تواتر. فإذا قال غريب نكر، إن طيب فهي قرابة في أصله يعني في الصحابة. وهذا الحديث هو أثبت الحديث في هذه وردت أحاديث ضعيفة منها قد الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني هذا حديث ضعيف. وكذلك الحمد لله الذي أحسن لي في أولي وأحسن لي في آخر فهذه أحاديث ضعيفة. إنما الثابت هو حديث عائشة غفرانه إذا خرج قال غفرانه. تقول الترمذي غريب قال غريب حسن. يقول ابن حجر في النخبة فإن جمع سواء الصحيح أو الحسن أو الضعيف أو الغريب يعني جمع الحكم فإن جمع فللتردد في الناقل وإلا باعتبار إسنادين هذه تحتاج لوقت. فإن جمع فللتردد في الناقل وإلا فباعتبار إسنادين نقول إما أن تكون إسنادين أحدهما جاء من طريق حسن والآخر غريب فجمع بينهم أو واحد صحيح واحد حسن فجمع بينهما يعني طريق صحيح وطريق حسن أو طريق حسن وطريق غريب. أو كان التردد في الناقل واحد قال يعني صدوق وواحد قال ثقة يعني ما حكموا أنه يا ثقة يا صدوق يعني في أقل فهو حديث دائر بين الصحة وبين الحسن دائر بين الصحة وبين الحسن. أما قوله لو أفردها قوله رحمه الله تعالى أفردها وقال غريب غريب فقط فغربته يعني انفرد به واحد أثناء الإسناد مظهور يعني في أصل السند. وإن قال لا نعرفه إلا من رواية فلان قيده فهو غريب إن كان الصحابي فهو غريب في أساسه. وكتاب الترمذي لابن حجر جامع فيها جميع الأقسام علوم الحديث يعني جامع وفرع كليات أتى بالمذاهب بينما عرف الحديث يعني الحسن ولم يشهره إلا هو بل كان ذكره قبله عن أحمد علي بن المديني لكنه ضعيف يعني الذكر ضعيف وإنما أشهره هو جرى وعدل وبين الكنى ووقع الأسماء وذكر المذاهب الصحابة والتابعين والأئمة ولم يثني شيئا. ثم بعد ذلك ذكر شيئا يعني عجيب عندما يذكر الحديث يقول وفي الباب عن فلان وفلان وفلان وفي الباب هذه فيها رسالة الدكتوراه كشف النقاط عن ما قاله الترمذي وفي الباب كتاب ألف كشف النقاط عما قال فيه الترمذي وفي الباب لكنها موسى هذه بحد ذاتها كلية خاصة سنن الترمذي. وسنن الترمذي عجيب من عجائبه في حفظه. وفي هذه القصة التي سأريدها عنه رد على ما قال أنه عمي وهو صغير وإنما عمي بعد أن كبر. يقول كنت أريد أسمع من أحد المشايخ سماعا مباشرة وكانت له أجزاء عندي فرأيته ذات يوم فانطلقت إليه وقلت اجتمع مني يعني أعرف عليك. فقال هذا يقول فدخلت يدي في خرسي وخرجت الجزء فتحته فإذا هو ضياء يعني مع كتاب في حديث الرجل هذا بس فيه غمة فتح الكتاب اللي هو أبيض إنه في حاج فجلس يحدث من حفظه فكل ما حدث بحديث قال نعم يعني نعم أنه صحيح أني أنا حدثت به هذا قال نعم ونظر فإذا الكتاب قال أتهزأ به قال والله ما أهزأ به ولكني أردت أن يعني أسمع منه ونسيته في الراس بالجد ولكني حافظه وان استفرت هذا لما تجد بعض الكتابك ورجع به يقول قال والله ما استفرت واستمع مني فأفرد له تلك الصحيفة كاملة قال حدثني بأربعين حديث ما هو مكتوب عنده فحدثه بأربعين حديثا قال استمع إليه فأعاد تلقاه فهو عجيب من عجائب الدنيا في الأرض مسجل عنده مسجل رخط عليك والله نسأل الله أن يسر لنا علما رافعا وعملا صالحا وأن يتقبل منا ويجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد